في سيرتهم. طبعا فوين؟ مثلا في الأقضية، في القضاء يعني، الأقضية جمع قضاء. في الفتية ترى مثلا أحدهم يرى الآخر يفتي ولا ينكر عليه وكذا ومنهجه. فهذه السيرة بينهم على عدم التخطيع بل هي التصوير. استدلوا الآن بما سيأتي في بحث الحكم الظاهري. على تقدير الدليل الأول الذي استدلوا به على التصويب، الآية أصلا بعيدة كل البعد عن بحث التصويب. أولا الآية في نبيين من أنبياء الله عز وجل، والأنبياء ليس في عقيدتنا أنهم يجتهدون، لأن الاجتهاد إنما يجتهد من يحتاج إلى آلية معينة لكي يحصل على المعرفة. أما من كانت المعرفة متوفرة ليلة دنيا فإذا ليست له حاجة للتعصي بعصا كي يسترشد الطريق. الاجتهاد كالعصا يسترشد الطريق. على كل الأنبياء في غنى عن ذلك. هذا من جانب. جانب ثاني عموما يعني نفس الآية الكريمة أيضا، وكلا آتيناه حكما ففهمنا سليمان وكلا آتيناه حكما، هي في مورد نسخ مثلا حكم الذي أوحي إلى سليمان، وكون الحكم الذي عند داود سابقا موحى إليه منسوخ. وهذه ليست في صدد على إتحال، بعضهم يستدل على النسبية أو بعضهم يستدل على كل التصويب ما شابه ذلك، وإنما في صدد أن نعم هناك نسبية لا كما يطرحها الصفصطيون أو التشكيكيون سواء القدماء أو الجدد الذين يحملون راية التعددية الآن. ايش يسمونهم الان؟ راح على بالي اسم اللاتيني مالهم. يحملون هذا الشعار. راح على بالي. البولوراليزم. تعددية لو توظيف للنسبية في التشكيل. لما؟ البولوراليزم تعددية. مسلك منطقي بقى. هو أصبح لا هو معناه التعددية، بلوراليزم التعددية. على أي تقدير في نسبية الحق في نسبية التشكيكية. نسبية الحق شنو ونسبية التشكيكية ما هي؟ طبعا هاي نفس النسبية التشكيكية الصفصطية، المذاهب العامة عندهم هالمبنى. نسبية الحق ما هو معناها؟ نسبية الحق يعني تارة عادل تارة أعدل تارة أعدل أعدل، هنا مجرة. فمراتب العدل أو مراتب الصدق، ومن أصدق من الله قولا قيلا على إتحال. ظهر في بعض موضع قولا لعل من دعا إلى الله، من أصدق من دعا إلى الله. أي على تقدير هذا على إتحال موضع آخر، الصدق في مراتب ما شبه ذلك. حينئذ طبعا لما يعبر أنه في أصدق، مثلا من صفات أهل البيت عليهم السلام أنهم كبراء الصديقين أو سادة الصديقين. لما يكون واحد أصدق والثاني ليس بأصدق ليس معناته كاذب، وإنما شبيه. مثلا في المنطق أو في العلوم العقلية بعضهم يعبرون أن هناك قضايا ضرورية صادقة ذاتية، وهناك قضايا أزلية صادقة. والقضية الأزلية صدقها أكثر دواما، بينما القضية الضرورية صادقة ما دامت الذات، ارتفعت الذات بعد لأنها كاذبة ما موجودة. القضايا الوصفية أقل بعد دائرة في الصدق، وهنا مجرى القضايا الشرطية الوقتية. كل هذه قضايا صادقة، لكن دائرة الصدق، عمر الصدق، محيط الصدق أوسع. ومن ثم كانت أقوال الباري أقوال يعني أوسع مدى في الصدق بحسب الذات الإلهية. هذه تسمى نسبية في الحق، نسبية في الحق لأنه حق بعض وبعض باطل، لا كله حق، لكن هذا الذي كله حق المدى والسعة أكثر في مديات متعددة، مدارات محيطات متعددة، كله نور لكن في نور. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل صاحب فضيلة، ولكن الله عز وجل ماذا جعل هناك مراتب في الفضل. هذه تسمى نسبية في الحق. هذه النسبية في الحق غير النسبية السفسطية التي يريدون. النسبية السفسطية ما هي؟ يقول لا تزعم أن كل ما لديك حق، ولا تزعم أن كل ما لدى الغير باطل. عندك ضغط وضغط، وعنده ضغط وضغط، وعند ذلك ضغط وضغط، وكله أضغاث. طبعا هم يوظفوها إلى فلسفة سياسية، يوظفوها إلى فلسفة حقوقية قانونية، يوظفوها إلى فلسفة أديانية. هي مدرسة منطقية في البدء، يعني مو فلسفية، لكن وظفت إلى يعني أضفت بطابعها على بحوث كثيرة في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والسياسية. فتوظف هي بمعارب معينة، وتوظف على إتحال للنهج السفسطي، لأن النهج السفسطي أشد ما يعني أصحابه ودعاته المهم عندهم لا تحاسب ولا تداين، اجعلها الباب مفتوح، دي أخطر شيء عندهم. أي نعم، طبعا بعض مقدماتهم بعض دعاويهم لها جانب من الصحة، بل مثمرة وحقيقية، وبالعكس توظف حتى إلى دين الحق. من ثم قضى التسامح والتساهل وكذا، والاستيعاب وجهة النظر الأخرى، احترام وجهة النظر. طبعا كما ذكرت أنه يرفعوها كشعار لسياسات معينة، من ما أنت تعجبه يقول لا أنت الطرف الإرهاب تقضي على الحرية ويطلبوا عليه طلقات. السيئة ما كان. فالنسبية السفسطية قديما وظفت لمآرب سياسية، وحديثا لا زالت هكذا. النسبية في الحق مطلب آخر، هذه منهج يقره القرآن. ليس العادل الذي هو دون الأعدل يعني فيه فسق، لا ليس فيه فسق، لكن الأعدل أشد انضباطا حتى في الأولويات الندبية وكذا. الأشد التقي والأهل التقى أو أهل اليقين أشد انضباطا بعد من الأعدل، ولو مجرى نعم في درجة عندما ينزل عنها العادل يصبح فسق، وفي أفسق وفي أفجر، ولو مجرى. فإذا هناك نسبية في نفس الواقعية الواحدة، لأن باعتبار الواقعية لا متناهية فلها درجات، هذه غير مرتبطة. هاي النسبية في الحق اللي يطرحها القرآن الكريم، يذكرها القرآن الكريم، لا ربط لها بالنسبية، أي بالنسبية الموجودة السفسطية التعددية. بينهما بنى مفرقة واضحة. هنا الآية الكريمة، هي المقدمة أنا ذكرتها لشرح الآية الكريمة، وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذا نفشت فيها غنم القوم، ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما، أو كنا لحكم شاهدين وكلنا آتينا حكما. هذه في الحقيقة بينه الحكم الذي كان قد أوحي إلى داود حق، والذي يوحى إلى سليمان أحق. غاية الأمر اتفاقا هؤلاء القائلين بالنسبية التي توظف إلى السفسطية هم لا يستطيعون أن يفهموا النسبية في الحق، بلا معنى ممازجة الباطل، بل معنى درجات الحق هي درجات وسيعة. وفرق بين ان انا اعذر عن نفسي ان ما امتلك الحقيقة، بين هذه الرؤية والقناعة، فلا بد ان اسعى الى مدى ومجال الحقيقة اوسع، وبين اشكك حتى فيما امتلكته كي اصل لما هو ارفع. لا، مو من الضروري هكذا انا اشكك. افرض الان الفقه استوعب بحثا، يسأل مثلا في بعض المسائل يقول لماذا البحث مرة أخرى؟ تارة يعني حد ما أنجز قد يكون صحيح، ما أنجز خليش أهدمه، قد في مجال أعمق أكثر، مديات ومجالات أكثر أتوسع فيها. على كل، فهنا الآية الكريمة تبين أنه حكم داود حق، وحي من الله. إنما هناك ماذا؟ هناك في أحق، لأن مثلا داود كان يحكم بالضمان وهذا حكم حق، فيغرم صاحب الغنم أن يدفع من غنمه إلى صاحب الزرع الكرم العنب. سليمان عليه السلام على نبينا وعليه عليه السلام لم ينفي الضمان، ثبت نفس الضمان أيضا باعتبار صاحب غنم القوم هو التي هي اعتدت على المزرعة الكرم اللي هي العنب، ولكن قال بدل أن أغرم من وصول الغنم كل غنم يخسر منها صاحب الغنم، لا، أعطي مجموعة من الغنم لصاحب المزرعة يأخذ من أصوافها وألبانها بقدر القيمة المالية، فيكون قد حفظ للغريم الضامن وصول عينه وأخذت من ماذا؟ منافع. فهذا أوصل لمراعاة الحق للطرفين من ماذا؟ من أنه أستأصل أصل عين رأس ماله. وفعلا هذا المقدار أوفق للتناصف الحق من ماذا؟ من يأخذ أصول عينه، مع أن أصل الضمان صحيح. وطبعا هذه لفتة لطيفة، الشيء بالشيء يذكر فقط أذكره لا بأس، أنه إذا طرف محكوم عليه أو ما شابه ذلك ليس معنى أنه يستأصل، بل يعني يستنفذ منه الحق ويستوفى منه الحق بقدر يعني لا بد أن يستوفى بقدر أنه ما يضيع، مثل ما نقول يعني الضرورات تقدر بقدرها، يعني نرفع من أو نستوفي من الحق بقدر ما يزعزع أصل حيثية ممتلكاته سمعته عرضه ماشي. الأصل الأول يعني ماذا؟ إبقاء الحرمة والاحترام إلا مقدار ما تستدعيه الضرورة.
أقل خسائر
أي، وكم من مظلوم في استيفاء الظلم يصير هو ظالم، هذا السؤال مو صحيح. على كل، يعني في النزاعات الفردية مقصودة وما شابه ذلك. فإذا الحكم الذي حكم به داود حق، ولكن الحكم الذي حكم به سليمان أحق. وطبعا هذا يفتح، هذا شاهد لما التزمنا به من تفسير في النسخ في الشرايع، أن النسخ في الشرايع ليس بمعنى أن المنسوخ باطل، بل بمعنى أن الناسخ الأخذ به عزيمة، وإن كان المنسوخ في نفسه يبقى حق، لكن لا يسوغ ارتكابه أو استعماله مع وجود الناسخ. والسيد الخوي رحمة الله عليه وإن لم يكن بلور هذا المطلب، لكن ارتكازا كان ما يريد هذا المطلب في إنكاره وإنكر السيخ وكثير من آيات الناسخة، مع أن هي واضحة عند الكل أنها ناسخة، هو ينكر الناس. بس في الحقيقة إذا تأمل إنسان فيما يريد أن يتوصل إلى السيخ، هو في الواقع يريد هذه النقطة، أن المنسوخ لم يرتفع عن الحق، وإنكر السيخ لا ينكر أصل وقوع الناس. هذا اي نعم، ولكن ارتكازا فيما يريد ان يصل اليه لو بلور بهالطريقة شلون السنة تم. فعلى كل هذا مبنى صحيح أن المنسوخ. لذلك نشاهد القرآن الكريم ينعت ويصف بمديح النبي عيسى أو النبي يحيى بأنه حصور، مع أن حصور اللي هو شنو معناه على خلاف؟ لا مو ليست في صرف العزوبة، ليست صرف العزوبة، هي صفة. شنو هي الصفة هذه؟ أي صفة مهمة. على كل في تفسيرها صعوبة، تفسيرها بشكل مفصل يعني، هو بشكل لغوي، بشكل أخلاقي يكون كمالي رجحاني، فيه صعوبة. على كل حاول تنبشوا فيها تشوفون شنو معناها. أي صفة مدح وصفة دم. والذي تنازعون نفسه إلى الشهوة وهو يمتنع عنه، شلون يصير هذه صفة مدح؟ يعني تنازعه يعني ويحصر نفسه بالمعنى. اي نعم، الذنوب او خصوص الذنوب الجنسية. على كل على اي تقدير، بينما نسخ هذا في شريعة السيد الانبياء النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، نسخ، ولكن ليس معناته ان الحصول، ما لا زال القرآن يمتدح الحصول، ما يدل على انه معناه. لا، هو في شريعة النبي يحيى ونبي عوسى لم يكن جسم، لم يكن مورد خاص. لذلك الآن هم عندهم القساوسة وكذا إما يتزوجون في الظاهر طبعا. نعم، أو الراهبة تترهب في الظاهر طبعا، هذا بحث آخر. المهم المقصود هي ما كان، فمدح القرآن. المهم نرجع إلى نفس قضية النسخ، النسخ في الشرائع، وهذا أمر جيد لدفع بعض شبهات العلمانيين أو الملحدين ضد الشرائع السماوية، أن النسخ لا يعني بطلان المنسوخ، يعني نفس المطلب اللي ذكرناه، نسبية الحق نسميه، في حق وحق على ما جرى. وليه ثمر هذا البيان الذي نذكره؟ أنه لو تعذر العمل بالناسخ قد لا يستبعد العمل بالمنسوخ، وهذا مش مشهود حتى في مواد عديدة من النسخ. على كل في ثمار كثيرة هم تفسيرية في علم التفسير، في قواعد علم التفسير، وأيضا في فهم في علم الأديان وفهم الشرع، وهم في البحث الفقهي والكلامي. المهم هذا أيضا المدعى في النسخ يرجع لنفسه، أحد فوائد هاي نظرية النسبية في الحق بالمعنى الصحيح اللي يطرحها القرآن الكريم، لا بالمعنى السفسطية، النسبية السفسطية التي يتبناها أصحاب الحداثويات التعددية. الآية تشير لهذا المطلب بالنسبة لداود وسليمان، هذا شيء آخر. هذا بالنسبة لهذا الدليل. وأما بالنسبة للدليل الثاني، دليل الصحابة، فالتخطئة اتفاقا موجودة عند الصحابة بقوة. كان كثير أنكروا على الخليفة الأول، على الخليفة الثاني، في جملة من فتاواهم وأقضيتهم، يعني إذا لم يكن هناك بعض حين سيف وما شابه ذلك ينكرون عليهم. بل وصل التخطئة عند الصحابة إلى حد التقاتل، سقتل الخليفة الثالث، واضح فينا نوع من التخطيئة وصلت إلى حد القتل. نفس الجمل وصفين وعلى كل النهروان وصلت إلى حد التقاتل، وإن كان في النهروان الخوارج ما فيهم صحابي. صحابي بمعنى اللي يقولونهم ليش يخرجوا من ضوء هذا وناس يبقون من الدين، اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وآله في توزيع غنائم حنين، رأس الخوارج. وكان بهالمعنى صحابي، صحابي يعني هم كل من شهد النبي صحابي. ففي النهروان بذاك الطرف، فالتخطئة موجودة إلى حد التقاتل في الواقع، يعني بحيث يجد من أحد كل طرف بالنسبة للآخر أنه يجب أن يردع إلى يردع ذاك عن غيه إلى حد أن يزهق نفسه، يعني يجب عليه أن يزهق نفسه. هذا ما أكثر من هذا، أكثر من هذا المعنى من التقاء من تخطئ. شو نريد بعد؟ صلح كل ما هو موجود، صلح كل، إنما في تخطئ، في حد سيف دماء تسيل على يد حد. فإذا تخطئ موجودة لدى الصحابة، وعلى كل هذه سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فتحت للأمة بابا من البصائر عبر عنها أمير المؤمنين إني فقأت عين الفتنة ما كان ليجرؤ غيري عليها. وفعلا لأن غير موقعية أمير المؤمنين لم يكن هناك من يخطئ مثل هالقيم أو العناوين اللي جعلت مدار حجية وما شابه ذلك، أفرض أمومة أو صحاح صحبة وكذا، هذه عناوين جعلت مقياس أنها ليست مقررة في الشرع بهذا المعنى. فمن ثم هو كسر مثل هذه القيم الغير صحيحة وأبدلها بقيم أخرى صحيحة. وما كان ليجرئ أحد أن يفهم الأمة هاي القيم الصحيحة ويكسر القيم الخاطئة إلا هو صلى الله عليه. على أي تقدير، فالتخطئ إذن موجودة، الشيطان ردها بعد المقصود به ما هو، هذا بحث آخر بعد، أي هذه فتنة أخرى بعد كبيرة. فأي مكان التخطئة موجودة في سيرة الصحابة إذن، وكما أنه تخطئة الصديقة سلام الله عليها في نفس كتب البخاري وغيرها للخليفة الأول، تخطئة ماتت حين ماتت وهي واجدة عليه وخطئ له على أي تقدير. فإذا هذا الدليل غير صحيح. نأتي للنقطتين التي بقيتا في التخطئة والتصوير، وهو بعض الأدلة عندهم. التخطئة هي بالحافظ والتصويب بالحافظ الحكم الواقعي، فماذا عن الحكم الظاهري؟ في تخطئة تصويب أو لا؟ المرحوم الآخوند يذهب إلى أن من يلتزم بأن في الحكم الظاهري هناك قالب من الحكم، قالب من الحكم لا محالة يلتزم بأن الحكم الفعلي يناط بهذا الحكم الظاهري. أما من لا يلتزم بأن في الحكم الظاهري هناك قالب من الحكم، فلا يناط الحكم الفعلي بالحكم الظاهري. من يلتزم بوجود قالب حكم في الحكم الظاهري، يعني ماذا؟ يعني هذه الطرق الآن الموجودة، الأدلة الإجتهادية الموجودة في تفسير الحجية لها عدة مباني. في مبنى في تفسير الحجية يقول الحكم المماثل، مثلا حكم مماثل، يعني في إذا خبر لواحد قام أو استصحاب قام أو شهرة أو ظهور أو أي مدرك من مدارك الأدلة الاجتهادية أو الفقاهتية المحذفة، إذا قام يعني هناك قالب حكم مماثل، مماثل الحكم الواقعي على طبق هذا. إذن هناك يلتزم في منصة الظاهر التي تستطرق الواقع يلتزم وجود قالب حكم، يلتزم وجود قالب هذا إذا كان مخطئ. وإذا كان مصوب بعد فأوضح بعد، المصوب ماذا يقول؟ يقول في قالب حكم، لأن المصوب ماذا يقول من العامة؟ يقول بأن المجتهد يكون ماذا؟ رأي. الساعة على اختلاف التصويب مر علينا، يكون حكم عند العامة. المجتهد حقيقة الاجتهاد عندهم ماذا؟ تكوين رأي، تكوين رأي وتكوين حكم بالتالي. فواضح فينا وبعد هو يلتزم بوجود قالب حكم. وأما من يلتزم بأن الأدلة الاجتهادية ليست تكوين قالب حكم، وإنما ماذا؟ مثلا تنجيز وتعذير له يلتزم به في كثير من الموارد الأبواب. تنجيز وتعذير إذن في مناصب الظاهر ليس موجود هناك قالب حكم، وإنما في إراءة. هذا الطريق إن أصاب فينجز، وإن أخفق فيعذر. تنجيز وتعذير. أيضا من يلتزم في منصة الظاهر هناك معنى الطريقية أو مفهوم الحجية. على كل هذه مسالك عديدة، طريقية أو حجية أو تنجيز وتعذير. نعم، من يلتزم بوجود حكم مؤدى الإمارة شبيه بالحكم المماثل يصير. فمن يلتزم بمباني أخرى في معنى الحجية، معاني عديدة ذكروها كلها ليست تتضمن تكوين قالب حكم في منصة الظاهر. اي نعم، بين المسلكين من يلتزم في منصة الظاهر بحكم قالب حكم، ومن لا يلتزم، ومن يلتزم بين المسلكين فرق في ماذا؟ فرق تظهر في الحكم الفعلي، تظهر في الحكم الفعلي. احنا اذا يجب علينا الان نلتفت الى مراحل الحكم. مراحل الحكم في مرحلة انشائية، في مرحلة فعلية، طبعا وفي مرحلة تنجيز وامتثال. طبعا هي مراحل الانشاء عدة مراحل. الفعلية مرحلتين، فعلية ناقصة، فعلية تامة، فعلية من قبل المولى، فعلية بعد ذلك تصل النوبة إلى فاعلية، وتصل إلى تنجيز، وتصل إلى امتثال، إلى إحراز امتثال. على كل ربما سبع مراحل، بعضهم يروي عشر مراحل، هي دق مداقات جيدة في مراحل الحكم، مداقات جيدة في مراحل الحكم. هذه المراحل للحكم، من الحكم؟ أي حكم؟ الحكم الواقعي. إذا الحكم الواقعي له مرحلة إنشاء واقعي، مرحلة فعلية بفعلية موضوعة، فعلية من قبل المولى والموضوع، فعلية من قبل العبد، ثم فعلية لما جرى إلى يصل التنجيز. الحكم الواقعي زين. الحكم الظاهري إليه المراحل، وكيف يتوازى الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي؟ لأن الحكم الواقعي إليه مسارة، يطوي مسارة، مرحلة إنشاء فعلية كيت كيت كيت، يطوي مسارة. الحكم الظاهري إليه مسار بعد. من يلتزم، هني النكتة، من يلتزم بأن في منصة الظاهر هناك قالب حكم، لا محال يلتزم بماذا؟ يلتزم بمراحل الحكم الظاهري، في مرحلة إنشاء، في مرحلة فعلية، في مرحلة تنجيز. أنا مجرى مراحل هذه دقة يجب أن نتفطن إليها، مهمة جدا في باب الاجتهاد والتقليد، وهي ماذا؟ توازي، موازاة، محاذاة، تحاذي مراحل الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يعني أن الأصوليين استطاعوا أن يرسموا للحكم الظاهري، على قول وجود قالب حكم ظاهري، استطاعوا أن يرسموا له مراحل كمراحل الحكم الواقعي. مع أن في الأصل الحكم الظاهري، مع أن في الأصل الحكم الظاهري إنما أسس وأنشئ ليكون أحد مراحل الحكم الواقعي. أي مرحلة منه؟ يعني معين أو ضميمة للحكم الواقعي. أي مرحلة منها؟ مرحلة التنجيز. الحكم الظاهري فلسفة إنشاء ما هي؟ أن يكون هو مرحلة التنجيز، لأنه هو أصلا أسس ودشن وأنشئ وعلى كل بني عليه وأمضي. لأجل ماذا؟ لأجل أن ظاهر، يعني ظاهر لأجل أن يستطرق لك الواقع، يستكشف لك الواقع. طبيعة الظاهري طولي للواقع. فأي مرحلة إذن؟ يعني كل بنيان، هذه نكتة مهمة، كل بنيان ومراحل الحكم الظاهري المفروض فيها أن تكون فقط محاذية وموازية لمرحلة التنجيز في الحكم الواقعي، لا لكل ماذا؟ مراحل الحكم الواقعي. هذه المرحلة من مراحل الحكم الواقعي التي يوازيها الحكم الظاهري، هذه المرحلة بلحاظ الحكم الظاهري شوي تتمطط، يعني تاخذ مراحل. يعني بالدقة التفتوا، الحكم الظاهري لا يوازي الحكم الواقعي في كل مرحلة، يوازي ماذا؟ مرحلة واحدة منه. غاية الأمر هذه المرحلة الواحدة من هو يجزئها، يشطرها إلى مراحل هو يسير فيها الحكم الظاهري. أحد بدايع النفيسة جدا للصناعة الأصولية المتأخرة والفقهية المتأخرة اللي قام بها المتأخرو الأصوليين خلال القرن الأخير قرنين، أنهم درسوا العلاقة بين القواعد الشرعية، فقهية أصولية فقهية فقهية، أصولية أصولية، درسوا أو تمعنوا وركزوا العلاقة بين قاعدتين في أي مرحلة من مراحل الحكم. من يفهمها يصير عنده بلوغ في علم الصناعة، يقولون هذا بالغ. بلى، الآن عنده بلوغ. لا تعاد مثلا قاعدة مع الأدلة الأولية في الصلاة تعالج أي مرحلة. طبعا في اختلاف مباني، بس من يعرف عنده نباهة إذن في القضية الصناعية. قاعدة الفراغ والتجاوز تعالج أي مرحلة من مراحل الحكم الأولي للصلاة. أدلة الاضطرار تعالج أي مرحلة من مراحل. إذا المستنبط المجتهد، هذه من النكات الصناعية في مقدمات الأعلمية طبعا، مو في مقدمات هناك كثير ما يتفت إليه، يعني عنده مهارة صناعية، أن تلتفت القاعدتان علاقتهما الموجودة والارتباط الموجود بينهما في أي مرحلة من مراحل الحكم. إذا التفت يصير خريطة عندك واضحة، خريطة القاعدة الأولى وخريطة القاعدة الثانية ونقطة الارتباط وين هي، فبالتالي ترتب عندك المبحث الصناعي بلا تشويش. وهذه من بدايع البحوث الصناعية عند المتأخرين، والحديث فيها طويل بس حقا أشرت إليه بشكل فارسي. فالمقصود هنا نرجع لنفس النكتة بس، وهي أن ماذا؟ أن الحكم الظاهري إذن يوازي الحكم الواقعي، بس في أي مرحلة؟ دقة جيدة مهمة حتى ترى فحول وسود هم ربما أسسوا هاي المباحث، يغفلون عن مراعاتها. النسيان اجتماع الأمر والنهي في أي مبحث في أي مرحلة أمر نهي أمر نهي يتصارعان في أي مرحلة. المتزاحمين علاقتهم في أي مرحلة. هو هذا امتحان في علم الأصول بس مو امتحان حق الاجتهاد، امتحان حتى حق العالمية. تزاحم في أي مرحلة، عموم خصوصا الخاص والعام في أي مرحلة يتلاقيان أو يتصارعان. الحكومة في أي مرحلة، أو كل قسم من أقسام الحكومة في أي مرحلة، ما جاوب. الورود في أي مرحلة، توارد في أي مرحلة، كل باب من أبواب الأصولية شخص في أي مرحلة. إذا شخص حينئذ يصير عندك نباهة صناعية، هذه يسمونها صناعة وراء علم الأصول، يعني الأصول المستجدة، البحوث المستجدة في علم الأصول. هنا على كل لابد نشرح كلام الأخوند إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
بكرة
تعطلون
بكرة أنتم قميون أو نجفيون
أو مزيج منهما أو في أي مرحلة التلاقي؟